والسائل يقول: الأنفع للقارئ أو الأنفع للمؤلف، التحقيق أو التأليف، سواء القارئ أو المؤلف؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، القراءة أنواع. المبتدئ في القراءة ولا سيما مع السن المبكر يبدأ طالب بالحفظ، فبعد أن يحفظ كتاب الله ويحفظ متن من أحاديث الأحكام، وإذا استطاع يحفظ التقريب للعراقي وشرحه طرح التثريب، ويستطيع أن يركب عليه الأسانيد مرتب بطريقة تستطيع أن تركب الأسانيد عليه، فهو جميل وبديع، يحفظ الحديث بالسنن. وبعد هذا يحفظ المتون المعهودة، ثم لما يكبر طالب العلم يدخل الفهم على الحفظ. وإذا نكح عملنا نكاح بين الحفظ والفهم، وزوجنا بينهما المولود عالم، العالم هو نكاح بين الحفظ والفهم. فإذا أدخل الإنسان الفهم على محفوظاته فيكون هذا أحسن ما يكون. والأحسن في طالب العلم أن يقرأ شرح ما حفظ على عالم، أن يقرأ شرح المتن على عالم، أو الآن في صوتيات كثيرة وشروح العلماء كثيرة، فيحفظ ويدخل عليه الفهم. هذا نوع من أنواع الحفظ، نوع من أنواع تحصيل الكتب، أن يحفظ قراءة حفظ ويتمكن من الحفظ، وخصوصا من روض عقله أو ملكته للحفظ، ولا سيما ممن حفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله له بركات لا يعلم بها إلا الله. يعني أنا أكاد أقول، وأقول هذا فراسة، معاذ الله أقول علم الغيب، إن رأيت حافظا تحدثني نفسي أنه حافظ، وما سألت حافظا هل أنت حافظ إلا في جل الصور يقول نعم أنا حافظ. فالحافظ سبحان الله كتاب الله حافظ المتشابهات ويحفظ، هذا يضبط العلوم ضبطا يعني متقنا، يكون حفظه متقنا. فأقول هذا نوع من أنواع القراءة. في نوع آخر من أنواع القراءة، قراءة النزهة، تقرأ أشياء، تقرأ مقدمة، تقرأ مؤخر فارس، تقرأ، وهذا يلزم لأصحاب المكتبات. طبعا من الأسئلة المكررة التي لا تدلل على علم، سؤال كثير من إخواننا لما ينظر في مكتب الطالب علم واسعة كبيرة، قرأت كل الكتب؟ هذا سؤال مو طالب علم. أنا طالب العلم، أصحاب المكتبات يعرفون ما في الكتب، مروا بالكتاب وعرفوا مباحثه وما شابه، خصوصا لما يكون للكتاب الواحد عدة شروح مثل البخاري ومسلم كتب السنن، فأعرف أنا الأبواب، فخلاص أعرف يعني ما أحتاج إني حتى أمسك شرح جديد لأبي داود وحطه على الرف، أعرف شو فيه، أعرف الأبواب، يعني أنا قرأت سنن أبي داود أعرف ماذا فيه، وكذلك قل في السنن سائر السنن وكذلك الصحيحين وما شابه، وكذلك الكتب المعروفة في الفقه، الكتب المشهورة يعني أصحاب المتون مثل منهاج عند الشافعية وما شابه. هذه القراءة الثانية، هذه حظ نفس، هذه القراءة الثانية. القراءة الأولى جادة، قراءة البناء، بناء الشخصية. القراءة الأخيرة لقراءة النزهة، قراءة حظ النفس. والنوع الثاني من القراءة ما ينبغي أن ينقطع عنه طالب علم، يعني طالب العلم اللي بيعرف الكتب في غرفة نومه في كتب ويقرأها مع زوجه، ولا تصلح أن يقرأها إلا مع زوجه، يعني في كتب في غرفة النوم لا يصلح أن يقرأها إلا لزوجه، وفيها علم، وفيها علم، لكن علم من نوع خاص متخصص في جانب معين. وقد يضطر الإنسان بأن يبوح بشيء منه في بعض المناسبات لملابسات، ويعني لأسباب قد تدعو الحاجة إليها أحيانا. فالشاهد طالب العلم الكتاب روحه، الكتاب روحه. أنا أقول طالبة العلم المتينة ينبغي للمطبخ، المطبخ يكون في كتب، في كتب لابن العديم في طرق الطبخ، وللمالقي في المغربي في طبخات أهل الأندلس، وقد ألفت في القرن الخامس والسابع والثامن، ومفيدة جدا، مفيدة جدا. وأنا أتمنى طالب علم يكتب الطبخات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نحصلها. النبي كيف كان يأكل الطبخات اللي كانت في زمانه وكيف نطبخها؟ أنا عجيب أنه للآن ما في كتاب في هذا الباب، وهذا عجيب، هذا عجيب، مع أنه بواقي طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطرق طهيه موجود في الجزيرة العربية بالجملة، البواقي موجودة. يعني نسمع في السيرة في السنة، نسمع وتدخل مثلا أو تلتقي مع بعض إخوان طلبة العلم فتسأل فيعرفك، يقول لك إيه هذا ما زال نطبخه الآن. للآن السليق مثلا، احنا ما عندنا سليق هنا في الأردن، ما في سليق، بس بلاد الجزيرة يعرفون. وهكذا هذا نوع ثاني من أنواع القراءة، وهو الأخير. في الباحث قراءته غير قراءة طالب العلم، حتى التأليف. يعني بعض إخواننا ألف كتاب جمع السنة في 3 مجلدات، كل كتب الصحيحين والسنن في 3 مجلدات قراءة. أنا لما رأيته قلت يا الله الكتاب ناقص، أنا قلت ناقص، ذكر البخاري ومسلم والسنن وما ذكر الأرقام. أنا باحث، أنا أي كتاب تعطيني إياه بقومه لأني باحث. شو يعني باحث؟ يعني مجرد ما أمسك الكتاب يعني ينبغي أن تكون في فهارس معينة تكون مضيئة لي. كثير من إخواننا أصحاب ممن يكتب، ممن ليس بباحث، تخفى عليه أشياء، وقل يا ليت رأيته قبل ما ألف، نبهوا على أشياء. هذا اللي ألف الكتب الستة وجمعها في 3 مجلدات، لو بس كتب رقم، قد كتب خاء وميم، كتب خاء قوسين رقم، ميم رقم، دال رقم. أنا بالنسبة لي مهم جدا، أنا بالنسبة لي مهم جدا. أنا الآن لا أعتني بحفظي، أنا أعتني بكتبي. يعني لو وضعتني في مكتبة غير مكتبتي، نفس ما في مكتبتي، أنا إلي علاقة مع كتبي خفية لا يعرفها أحد، بستطيع أتعامل مع كتابي غير الكتاب اللي مش ملكي، بتعامل معه بطريقة خاصة، في يعني علاقة معينة بيني وبين الكتاب اللي أملكه. فالباحث له يعني نمط معين وكتب معينة وإلى آخره. في قراءة أخرى، قراءة الجرد. قراءة الجرد إخواني آفة عظيمة من جهة، وفيها فوائد عظيمة من جهة. آفة كبرى للمبتدئ أن يجرد. بعض طلبة العلم حديث عهد لكن عنده مقدرة للجرد، عنده مقدرة لكن هو حديث عهد بالطلب. فالطالب العلم في البدايات إذا جرد لا يقنع بواحد بمدرس، لا يقنع بعالم أبدا، ما يقنع بأحد. يبدأ يقرأ ويحفظ زوايا وشواذ ونوادر وفرائد وأشياء لا يطلع عليها كل الناس، لأنه بيجرد مطولات وبيسأل المشايخ والمشايخ ما عرفوها، فبيصير عنده تعلم. فأهم سبب وأكبر سبب من أكبر من أسباب التعلم ولا سيما عند المبتدئين الجرد. هذا فائدة، هذا القراءة ينبغي أن تتأخر. في قراءة جرد للمتبحر ولا سيما للباحث، هذا يحتاج أن يجرد جرد كبير. فالطالب العلم يقرأه في الطريق، يقرأ راكب في السيارة، يقرأ في كل مكان، دائما الكتاب صاحبه، لو سافر يأخذ معه كتاب فقط، لو يجرد يكتب ملحوظات فقط، يكتب ملحوظات، وكما قلت في الأول لو في بطاقات يعني يكون يعني شيء آخر. في قراءة أخرى من القراءة للطالب العلم، قراءة المذاكرة. العلم ليس إملاء شيخ وتدريس شيخ للطالب. طالب العلم له أقران وأصحاب وأحباب يحبهم ويحبونه، يرتاح إليهم ويرتاحون إليه، ومجلسهم ليست فاكهتهم أكل لحوم الناس ولا قيل وقال. مجلسهم وفاكهتهم والحلوى في مجلسهم المذاكرة. يقرؤون المطولات قراءة متأنة، يعني مثلا يقرؤون تفسير ابن كثير في الديوانية، كل ما اجتمعنا كل ليلة نقرأ نص ساعة من ابن كثير ونقرأ نص ساعة من فتح الباري، داوم على هذا سنتين ثلاث قرأت فتح الباري بالكثير. ومش قراءة أي قراءة، قراءة مذاكرة. قراءة المذاكرة أرسخ من قراءة النظر وأرسخ من قراءة الجرد. قراءة المذاكرة من القراءات المهمة جدا. يعني هذه أنواع القراءة عند طالب العلم، وطالب العلم حتى لا ينقطع لابد أن يكون له نصيب منها كلها، يبقى متوازنا ويبقى في حياته العادية في صحبته مع أصحابه، وصبغ حاله بأنه يزداد من علمه وهو في كل مكان، وهو يأكل، وهو في معاهله، في بيته، في غرفة النوم، وهو مع أصحابه، وهو في مكتبته، فصبغ نفسه بأنه طالب علم. فالإنسان طالب العلم ينبغي أن يبقى طالب علم في كل ميدان، ويأخذ نصيبه وحظ نفسه الذي أحل الله له بدون تعنت، بدون تكلف. انظر للدنيا، وأختم كلامي والكلام كثير جدا لكن أختم بهذا، انظر الآن للإنسان الناجح في مشروعه في الدنيوي اللي بيحب عمله ويبدع فيه، الناس تأتي إليه وتقبل عليه وينجح نجاح باهر أكثر بآلاف المرات من ذاك الذي يفكر كيف يقمص النقود من جيوب الناس. أنت اتقن عملك، حب عملك، تفانى في خدمته، ابقى تطور في عملك وخلاص وارتاح. فطالب العلم إن كان هكذا أحب العلم ودخل العلم في حياته كلها وما تكلف وبقي يعيش في حياة هنيئة، الزوجة لا تشكو منه، إخوانه لا يشكون منه، أهل بيته لا يشكون منه، زوجته ما تقول أنا غريب، أنا غريب عنك، ليش أنا غريب عنك، أنا تزوجت وأنا أحقق رسالة الإمام النسائي من لم يروي عنه إلا واحد، وكنت أحتاج لجرد. فأنا في فترة زواجي الأيام الأول من زواجي أول أسبوع وأكثر، زوجتي جردت معي تهذيب التهذيب في من لم يروا عنه إلا واحد،
ما شاء الله،
وهي بجانبي وأنا مرتاح وهي مرتاح، يعني أنا مش بعيد عنها ولا أنا يعني مش اهتمام ولا اهتمام. لطالب العلم الصادق أول ما بيعكس اهتمام زوجته على العلم، أول ما يعكس. أما تبقى الآن أنت توغل في العلم وزوجتك تبعد، توغل تبعد، تصير في ظرف، تصير تشعر بانفصال، يعني بتصير حياتك غير طبيعية، خصوصا أنتم أهل إخوانا أهل الكويت، يعني الآن معكم الدولة تأذن لكم من زوجتك تتعلم وحساب الدولة ما أحلاها ما أجملها، أنا بدرس زوجتي تدرس، شو المشكلة؟ أنت تدرس زوجتك تدرس مثلك، وتصرت أنت ماجستير وهي ماجستير، قد تفوقك يعني قد تتقدم عنك، وغالبا النساء يفوقن الرجال إذا اعتنينا بشيء في العلم إلى آخره. فيعني هذه نصيحة يعني تتضمن الجواب.
الله يكتب أجركم، بارك
الله فيكم، الله وإياكم،
جزاكم الله خيرا.